أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الرابع في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة، هذا هو الفصل الرابع. إذا تلفت العين المستأجرة، إذا تلف محل العمل، زين، وغير ذلك، وكذلك إذا صار إتلاف. التلف يعني من دون تدخل اختياري، أما الإتلاف لا، تعمد إتلاف إما من الأجير أو من المستأجر أو من الأجنبي، زين. والضمان، خلي نشوف الضمان، على من يكون الضمان؟ أكو ضمان يوم ماكو ضمان، وما هو المستند؟ هذا كله في عقد الإجارة. مسألة 421، يقول السيد: العين المستأجرة، زين، بيت تأجر ليا، محل تأجر ليا، كتاب تأجر ليا، هاي عين مستأجرة. هذه العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة، لا يضمنها. فالكتاب اللي أنا مأجره من عندك، أو الجهاز، أو العربة، أو الكوسرة، أو زين، أي حاجة مأجرها أنا من عندك خلال أسبوع مثلاً، خلال هذا الأسبوع أنا أمين، أنا ما أضمن لو حصل التلف إلا بتعدي أو تفريط، زين. السبب في ذلك الإجماع المستند، نصوص دالة على عدم الضمان للمستأجر إلا بالتعدي والتفريط، صفحة 354 جزء 8 المباني، بالإضافة للقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن، زين، ما دام أمينا، والمستأجر أحد مصاديق الأمين، لأنه تسلمت له العين من قبل المالك، زين، فإذن المالكي موجود، فبالتالي هو احنا الامين، ما كان العين بيده باذن الشارع او باذن المالك فهو امين، فلهذا الوكيل امين، زين، ابو المضاربه امين، زين. ليش؟ لان سل المال بين يديه باذن من الشارع، مثل اللقطه هاي باذن الشارع، زين، مجهول المالك باذن الشارع، زين، واكو باذن المالك مثل المضاربه، كذلك الاجاره، زين، العاريه، طبعا هاي القاعدة العامة، اكو استثناءات، نعم اكو استثناءات حسب الدليل. فنحن والقاعدة ان المستأجر في يده وتحت يده مال الغير، وهو مال المؤجر، يعني بيتك تأجرت لي، فالبيت تحت يدي باذن المالك على وفق الإجارة، فأنا امين، والامين قاعدة فقهية متفق عليها، لا يضمن الا مع التعدي والتفريط. نعم، خرجت عن هذه القاعدة بعض المصاديق مثل الإعارة، عار الذهب والفضة، هذا لدليل خاص. المهم، فاذا ثلاث مستندات: اجماع، نصوص خاصة، وقاعدة فقهية عامة. العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة، لا يضمنها. ليش؟ أمين، والأمين لا يضمن. إذا تلفت أو تعيبت ماكو ضمان، لا، إذا تلفت أو تعيبت ماكو ضمان إلا بالتعدي والتفريط، طبعا هاي واضح، التعدي والتفريط، زين، موجبان للضمان، زين. هاي مسألة، نقول، يقول السيد: وإذا اشترط المؤجر ضمانها، انت من اعطيتني حاجه اللي اجرتها لي حتى استفيد من منفعتها، ككتاب، كسياره، كبيت، كذا، زين، قلنا انا امين ما اضمن الا مع التلف والتفريط، لكن في بعض الاحيان المؤجر يشترط على المستاجر، زين، انه يضمن العين لو تلفت او تعيبت، زين. نقول هذا الشرط سائغ يوم مو سائغ؟ الجواب سائغ. ليش؟ أن المستأجر يضمن ويتدارك ويؤدي ما حصل في العين من تلف أو عيب، نتدارك، شرط سائغ، زين. فإذا كان سائغ يجوز أن يكون في العقد وعقد الإجارة ويكون لازمين، ولكن هذا كحكم تكليفي. أما أن هذا الشرط بما أنه سائغ فتشتغل ذمة المستأجر بالمال بالضمان، لا، هذا حكم شرعي بيد الشارع. ففرق بين الحكم التكليفي كشرط يجب الالتزام به المؤمنون عند شروطهم، والشرط سائغ. فأنت اشترط علي أنه أتدارك ما حصل من نقص أو خسارة. هذا حكم تكليفي، بحيث إذا حصلت خسارة يتوجه إليه تكليف. ليش؟ المؤمنون عند شروطهم وأنا ملتزم بهذا الشرط يجب علي. لكن لو خالفته ما ردطي، ما تشتغل ذمتي، مجرد حرمة تكليفية. وإذا متت ما يطلعون من تركتي، لأن مو ذمة. واضح؟ ففرق بين الذمة، هذا حكم شرعي، تشتغل الذمة بهذا السبب، هذا السبب بيد الشرع مو بيد المكلف. فقال السيد: وإذا اشترط المؤجر ضمانها، ضمان شنو؟ زين؟ ضمان التلف، ضمان التعيب، زين؟ أو ضمان العين بدونهما، يعني بدون التعدي والتفريط، بمعنى أداء قيمتها، يعني وجوب أداء قيمتها كحكم شرع، كحكم تكليفي، أو أرش عيب، أو أرش عيبها، أداء قيمتها باعتبار أنها عين، زين، وتلفت، أرش عيبها باعتبار تعيبت، صح. ليش؟ إذ لا إشكال في جواز تدارك المستأجر ضرر المؤجر بأن يعطيه بدل ما تلفه، وهو شرط سائغ والمؤمنون عند شروطهم. وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمة اشتغال الذمة، ذمته تشتغيل، فلا يصح اشتراطه. بينا ليش؟ لأن الشرط ليس مشرعا، فإن مرجع الشرط هو تعليق العقد على التزام المشروط عليه، زين، بفعله. وأما اشتغال ذمة شخص بيد الشارع فلا مجال للصحة، هكذا ذكر في المباني. ولا ثم هاي نقطة ثانية. إذن عرفنا المستأجر أمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. نعم، يجوز للمؤجر أن يشترط الضمان على المستأجر فيما لو حصل التلف والتعيب، وإن كان من دون تلف وتفريط، من دون تعدي وتفريط، ولكن هذا الشرط كل نتيجته وجوب الأداء، حكم تكليفي وليس حكم مضعي بمعنى اشتغال الذمة. وبينا السبب. نقطة أخرى في هذه المسألة أنه يقول السيد: ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت. زين، الإجارة الباطلة بعد هذا يسموه مستأجير؟ لا، مو مستأجر، لأن الإجارة باطلة. إذا ما مستأجر فإذا هو ليس أحد مصادق الأمين، حتى تقول الأمين لا يضمن. زين، فلو تلف في يده ما ينطبق علي أن الأمين لا يضمن، لأنه ليس أمينا ما دام أنه شنو؟ الإجارة باطلة. لا، هذا هكذا نقول. فمن يقدر نقول الأمين لا يضمن؟ نجيبه كمستند أن في الإجارة الباطلة المستأجر لا يضمن كما في الإجارة الصحيحة. ما نقدر نقول الأمين لا يضمن، لأن الأمين باعتبار مستأجر أمين، هذا مو مستأجر، إجارة باطلة. الجواب هو أبو المباني ذاكر شيء وأنا في بالي شيء، أنه لماذا لا يضمن. أبو المباني يقول: الضمان إما يثبت بالإتلاف، وهنا تلف مو إتلاف، يعني فرقنا التلف من دون تدخل، يعني من دون تعدي وتفريط، زين، بالإتلاف، هنا ماكو إتلاف، أو بقاعدة اليد أو بالسيرة. أما الإتلاف المفروض عدمه، ماكو إتلاف في المقام، لأن تلف. وأما قاعدة اليد فلا دليل عليها كما يقول أبو المباني. وأما السيرة فغير قائمة في المقام، يعني في الإجارة الباطلة أن المستأجر يضمن ما تلف تحت يده. لا، بالعكس، السيرة قائمة على عدم الضمان، كما أن المستأجر في الإجارة الصحيحة لا يضمن من دون تلف وتفريط، كذلك في الإجارة الباطلة لا يضمن. فالسيرة هذا يعتبر مستند. وأنا في بالي عند التحضير أكو قاعدة عندهم مش عاجب أبو المباني ما ذكرها، أنه ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، ويقولون بالقضية معكوسة أيضا، ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده. فهنا أثبتنا أنه لا يضمن بصحيح، فالمستأجر ما دامت الإجارة صحيحة لا يضمن مع التلف من دون تعدي وتفريط أو عند العيب، كذلك ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده، وهي فاسدة فكذلك أيضا لا يضمن. شعجب السيد ما ذكرها ما أدري، وكأن السيرة هي قائمة على ذلك، بمعنى ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده هي مستندة السيرة. جيد. مسألة 422، يقول السيد: العين التي للمستأجر بيد الأجير. يعني أنا عندي خشبات وأروح للنجار وقل له سوي لي إياهن ميز، زين، هاي يسموها عين إلي للمستأجر وبيد الأجير، لأن الأجير قد يكون عمله من دون عين للمستأجر، يعني يصلي عن أبي، هذا أجير، زين، ومرة لا أعطيه خشبات أسوي لها ميز، فهذا بيده عين إلي، زين، هنا نتكلم بالعين، العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها. زين، بيد النجار الذي آجر نفسه النجار على عمل اللي هي النجارة فيها، في هذه العين، العين مؤنث. زين، كالثوب مثال سعيفنا من النجار، تعال للخياط، الخياط شي خيط، خيط بالهواء وخيط القماش، فقماش أنا عنده ودي الخياط. فهذه العين التي بيد الأجير. يقول السيد من الساعة نتكلم العين المستأجرة، يعني بيد المستأجر اللي هو الدار، البيت، الكتاب، أي عين بيده يستفيد من منفعتها اللي هي ملك للمؤجر، قلنا أمانة، ولا يضمن الأمين إلا مع التعدي والتفريط. كذلك هنا عندنا أمر ثاني، العين بيد الأجير اللي هي ملك للمستأجر. زين، هي ملك للمستأجر، الثوب القماش ملك إلي يا المستأجر، أنت الخياط هذاك القماش قلت لك خيط لي. قال العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه، لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط. نفس النقطة، أنت من اعطيت القماش فإذن مالكي أن يتصرف به، أن يخيطه، طيب الخشبات يسوي ليها ميز، يسوي ليها كرسي، كذلك الحديد يسوي ليها فد ميز أو فشيء آخر. فهذا الآن إذن مالك فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط. هنا يقول السيد لا مقتضي أبو المباني، لا مقتضي للضمان كما تقدم، بالإضافة للنصوص الدالة على عدم ضمان الأمين. زين، مسألة 423، يقول السيد إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير، قلت لك هذا القماش أيها الخياط زين وخيط لي، بس أي تلف أي تعيب تضمن لي ولو من دون تعدي وتفريط، نفس ما تقدم في العين المستأجرة. زين، أيضا شرط سائغ ويترتب عليه أنه لازم بمعنى الحكم التكليفي، إذا صار تلف فعليه شنو؟ عليه أداء والتدارك، وجوب التدارك كحكم تكليفي. أما اشتغال الذمة لا أبدا، قلنا ما يصير، هذا بيد الشاريع. إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها، أداء قيمتها هذا حكم تكليفي، صح الشرط كما تقدم في العين المستأجرة، فإن الصحة مقتضى دليل الشرط والمؤمنون عند شروطهم. أما أنه تشتغل ذمتين أبدا، هسه واحد يقول شنو الفرق بين اداء القيمه وتشتغل ذمته، هو بعد واجب عليه أن نقول لا مولانا، اداء القيمه بمعنى الحكم التكليفي، حكم تكليفي لا اكثر، واجب عليه، بس اذا ما نفذ عمد ولو عمدا فبالتالي ما تشتغل ذمته. نعم قد يكون مأثوم للعلم والعمد مأثوم، اما اشتغال الذمه لا، حتى لو مات تخرج من تركته. جيد، مسألة 424، يقول السيد إذا تلف محل العمل في الإجارة زين أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل. زين، هذا الأجير يكون عنده شيء يعمل بيه، عندما قلنا الأجير في بعض الأشياء يحتاج في بعض الأنواع، في بعض أنواع الأجير مثل من؟ مثل النجار، الحداد، الخياط، شي يحتاجون؟ يحتاجون شي يعملون به، القماش بالنسبة للخياط، الخشب بالنسبة للنجار، حديد بالنسبة للمن الحداد، هذا محل العمل قد يحصل فيه إتلاف زين وقد يحصل فيه تلف. زين، هنا نقول التلف تقدم أنه الأجير لا يضمن العين الأجير لا يضمن العين التي استؤجر عليها إلا من دون تعدي وتفريط، هذا تقدم. زين، لكن قد يحصل إتلاف، ذاك التلف، فتلف العين المستأجرة وتلف العين التي في يد الأجير لا ضمان فيهما من دون تعدي وتفريط، ذكرنا. الآن هذا كل أحكام التلف، هو الفصل الرابع عنوانه في أحكام التلف والإتلاف والضمان، قلنا التلف ما بضمان من دون تعدي وتفريط. أما الإتلاف، يقول إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي، هاي نقطة، هذا الإتلاف. المسألة بعدها إذا أتلفه المستأجر، شوف إتلاف، المسألة التي بعدها 426، إذا أتلفه الأجير، إذن هذه المسائل الثلاثة تتكلم عن الإتلاف، والمسائل الثلاثة اللي أخذناها الآن تتكلم عن التلف. زين الآن الإتلاف يقول طبعا احنا البارحة تكلمنا عن الإتلاف. اي إتلاف؟ إتلاف العين المستأجرة 411 412 413. الباحث بحثنا بيها، قلنا المستأجر يتلف يعني أتلف العين المستأجرة، او المؤجر يتلف العين المستأجرة، او الأجنبي، وذكرنا احكامها. الان كلامنا هنا مو بالعين المستأجرة، لا، محل العمل. يعني مو مثل البيت، هذا البيت عين مستأجرة ليستفيد من سكن من السكن فيها في الخزين، وكذلك الكتاب ليستفيد منها من القراءة، وهكذا. هذا قدم عندنا 411 412 413. اما هنا 424 25 26 تتكلم عن محل العمل، يعني تتكلم مع الاجير الذي في تحت يده العين، هاي يسموه محل العمل. زين، اذا اتلف محل العمل، اذا تلف محل العمل في الإجارة، تلف محل العمل، او اتلفه الاجنبي قبل العمل، او في الاثناء قبل مضي زمان يمكن فيه اتمام العمل، بطلت الإجارة. طبعا بطلان الإجارة، زين، هنا بطلان الإجارة لماذا؟ لانه اولا كلامنا مو اتلاف المستأجر ولا اتلاف الاجير، لان حكمهم خاصية ان شاء الله واضح حكمهم مع المستند. اما اتلاف الاجنبي او تلف من دون تدخل واحد تبطل الإجارة. ليش؟ لان الإجارة متقومة على العمل في المحل، الخياطة للثوب، الحداد للحديد، والنجار للخشب. الخشب تلفه او اتلفه الاجنبي، الحديد تلفه او اتلفه الاجنبي، زين، وهكذا. هنا نقول بطلت الاجاره. فكيف ليش تبطل الاجاره؟ لان ماكو موضوع للعمل، فتبطل الاجاره متقومه على من؟ على عمل الاجير. عمل الاجير محل العمل ماكو، ما موجود، عدم. زين، فبالتالي يتبين أن الأجير ليس مالكا للعمل. إذا ما مالك عمل بعد شو يسوي؟ يعني شلون بالله نجار للخشب غير موجود، أو حداد الحديد غير موجود، أو الخياطة للثوب غير موجود، هذا ماكو، ما غير مالك للعمل هذا العمل، بالتالي تبطل الإجارة. زين، إذ التلف هكذا بالمباني يكشف عن عدم قابلية صحة العقد، إذ لا موضوع للإجارة. زين، إذا بطلت الإجارة بعد الأجير يرجع للمستأجر، عفوا، والمستأجر يرجع للأجير بتمام الأجرة إذا مطه إياه، تمام الأجرة إذا حصل التلف أو إتلاف الأجنبي قبل بدء العمل. أما أثناء العمل لا، يرجع بالبعض، يعني مثلا الخشب يجي سواه نص وبعد له نص، ولكن تلفه أو أتلفه الأجنبي تبطل للنص الثاني، ويرجع لكون نص بس للمستأجر، ورجعت الأجرة لمن؟ للمستأجر كلا أو بعضا، إلى المستأجر. زين، إذ مع فرض بطلان الإجارة لا مجال لكون المنفعة مملوكة للأجير. زين، غاية الأمر إذا كانت قبل العمل ترجع بتمامها، وإذا كان في الأثناء يرجع بعضها كما هو واضح. زين، فهنا إتلاف الأجنبي حال التلف. زين، من هذه النقطة أنه تبطل الإجارة، بطلان الإجارة وإرجاع الأجرة كلا أو بعضا. زين، أما مثل 425 الإتلاف ليس إتلاف وليس تلف، وإتلاف ليس من الأجنبي بل من المستأجير، يعني هو صاحب العين، يعني أنا صاحب القماش اللي طيته إليك قلت لك يا بخيط لي أنا أتلفته. يقول كان إتلافه بمنزلة شنو؟ قبضه، يعني بمنزلة قبض القماش مخيطا. أنا طلعت القماش قلت لك عمي خيطة، زين، وصار بيدك تريد خيطة وجيت أنا حركته، ما طول أنا أتلفت المستأجر، فهذا بمنزلة الاستيفاء، فقد استوفيت المنفعة. يابا ما سوى ما خيط، انقل له مو أنت، هذا بمنزلة أنت، أو بمنزلة شنو؟ أنك قد استوفيت المنفعة، لأن أنت اللي أتلفت الخياطة، هو محضر نفسه يريد يخيط، فبالتالي يستحق منك الأجرة في مسمى كاملة بمنزلة قبضه، فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة. زين، فلهذا بالمباني يقول صفحة 362 يكون إتلافه منزلة الاستيفاء، هو شعب رسيد إتلافه منزلة قبضه، يعني بمنزلة قبض المستأجر محل العمل كاملا. زين، وهذا حكم العقلاء والسيرة الجارية بين العروف. زين، فانا جاي اعطي ثوب او اعطي خشب للنجار واقول له يابا خلال هذا اليوم راح تسوي لي اياه شنو فد ميز، وانا ورا ساعه اجي على غفله واجي اخذ الخشبات واحرقهين زين، فيستحق الاجير تمام الاجر منك. فهذا انت من تاخذ الخشبات وتحرقه بمنزله استيفاء الاجره زين. اذا كانت الاتلاف من الاجير نفسه 426، اذا اتلفه الاجير ها ان الاجير اتلفه. طبعا بالنسبه للعين عليها الضمان، بس احنا كلامنا مو بالعين، كلامنا مو بالعين، كلامنا بالمنفعه. المستاجر يملك منفعه الاجير اللي هي الحداده والنجاره او الخياطه لهذا المحل، يعني هذه العين. هسه العين هو اتلفها عليه ضمان العين، هذا ما لنا شغله به، كلامنا بالمنفعه. كان المستاجر مخيرا بين فسخ العقد وامضائه، اما فسخ العقد لانه هذا شرط ارتكازي، شرط ارتكازي فاقدر افسخ، او اقدر ما افسخ لان حقي ما افسخ. فان امضى اذا ما فسخت جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفات. أنا الآن ما في سخيت وأطلب قيمة العمل، أطلب أتلفت عندي علي العمل، فعليك قيمة العمل الفائت زين. مثل 427، الآن مع وجود الضمان مثلا علي من؟ على الأجير زين، علي الأجير عليه ضمان فيضمن قيمة أجير مثل قيمة العمل الفائت. المدار في القيمة على زمان التلف، هذا تقدم عندنا مرارين، أنه مع التلف وثبوت الضمان، هل المدار على الضمان على قيمة على القيمة، يعني القيمة ضمان نقول قيمة العمل الفائت عليه قيمة العمل زين، هاي الضمان في على المدار على زمان التلف أو أو على يوم الضمان زين او اعلى القيم. هناك اقوال اخرى موجوده وذكرناها سابقا وذكرنا بعض مستنداتها لعله يعني في الجزء الثالث هكذا زين، وهاي قاعده فقهيه ومساله خلافيه يستظهر من النصوص حسب ما يستظهر من النصوص. السيد رايه هكذا، المدار على زمان التلف باعتبار ان الضمان يوم التلف هو اليوم انتقال الضمان الى القيمه، فبالتالي المدار على يمن على زمان التلف. ففي زمان التلف كانت القيمة 2000 دينار، أما يوم الأداء كان 4000 يطرس 2000 زين، أو بالعكس كان زمان التلف 4000 يوم الأداء 2000 يطرس 4000، بخلاف مثل رئيس سيد أخوي رحمه الله يرى أنه يوم الضمان، البعض قال يوم الأداء هو يوم الضمان يوم الأداء الظاهر مقصود عنده، أو أعلى القيم زين. صفحة 360 إلى 372 12 الصفحة الجزء الثامن المباني، كلام هناك مفصل زين. وهاي قلنا مسألة فقهية، قاعدة فقهية عفوا، قاعدة فقهية زين مأخوذة من الروايات واستظهار الفقهاء للروايات، أن المدار زمان التلف الضمان يوم زمان الأداء أو أعلى القيم أو غير ذلك. جيد، مسألة يقول السيد: كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد شوف هنا راح نتكلم عن هذا المال من الساعة جل نتكلم، إذا محل العمل تلفا أو أتلفا زين في يد الأجير، إذا كان إذا تلف أو إتلاف أجنبي، أو إذا كان إتلاف من المستأجر أو من الأجير، ده نتكلم عن المنفعة، ما نتكلم عن العين. الآن راح نتكلم عن العين. البارحة تكلمنا عن العين المستأجرة، إذا حصل إتلاف، إتلاف أجنبي، إتلاف مستأجر، إتلاف مؤجر، 411 412 413. اليوم تكلمنا عن إتلاف الأجنبي والتلف وإتلاف المستأجر وإتلاف الأجير بالنسبة للمنفعة زين، وتكلمنا عن التلف في العين المستأجرة اللي مثل 421 422 423. الآن راح نتكلم عن العين التي بيد الأجير أو المال الذي بيد الأجير، والعين مال بيد الأجير، إذا حصل تلفون أو إفسادون هنا ماذا يترتب على ذلك؟ كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره. الآن ما راح نتكلم عن الخياطة، عليا من يضمنها. زين ما نتكلم عن الحداده، راح نتكلم عن الثوب الذي، عن الثوب اللي هو مال المستاجر، وعن الخشب اللي هو مال المستاجر. نعم، كل من اجر نفسه لعمل في مال غيره. زين الحداد راح يعمل بحديد المستاجر، والنجار يعمل في خشب المستأجر، والخياط يعمل في ثوب المستأجر. إذا أفسد ذلك المال، أفسده ذلك المال ضامنه وإن كان بغير قصدي. زين ليش يقول لقاعدة الإتلاف ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، صبغ لياه، خيط لياه، فيفسده. فقال عليه السلام كل عامل، هاي القاعدة، أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسده فهو ضامن. صفحة 372 جزء الثامن المباني، هاي يسموها قاعدة الإتلاف. زين إتلاف وإن كان من غير قصدين. بالتالي من الذي أتلفه؟ أتلفه الأجير وإن كان من غير قصدين، يعني مو هزة أرضية أو مطر شديد. زين أو صار تلف من دون تدخل، لا، هذا التلف مسند إنمن للأجير، ولكنه وإن كان بقصدين أو بغير قصدين. فالمسألة الرواية تصرح هكذا، كل مال أعطيته، كل مال أعطيته أجرا، كل مال أعطيته أجرا على أن يصلح، كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح في شيء فأفسده فهو ضامين. فلهذا قال كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه وإن كان بغير قصدين. بل طبعا لإطلاق القاعدة بغير قصد، لإطلاق القاعدة والنص، زين صدق الإفساد هكذا. بل وإن كان أستاذا ماهرا وقد أعمل كمال النظر والدقة والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد إن أفسدوا. ليش؟ كل ذلك لإطلاق صدق الإفساد الذي ورد في الرواية مستند قاعدة الإتلاف. فهنا بعد ما نقول هنا قاصر مقصر، قاصد غير مقصد، غير قاصد، أستاذ ماهر صاحب خير وإبراهيم وصاحب، نقول له كل ذلك لإطلاق الناس صدق الإتلاف. زين مسألة 429 الختان، هذا اللي طهر الأولاد، الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفيل أو مات كان ضامنا. ليش؟ ما دام تجاوز عن الحد المتعارف فهذا إفساد. زين فتضرر في إفساد، فإذا كان إفساد كان ضامنا على القاعدة. هذا كله شنو؟ إذا تجاوز عن الحد المتعارف حتى يصدق الإفساد. وإن تضرر أو مات بأصل الختان، أصل الختان بعد ما يصدق عليه إفساد، فالسبب بمن؟ السبب بمن؟ بالولد نفسه اللي طهرنا، هو ما تحمل وأنا مأذون بأن أختم، فأنا ما تجاوز حدي. نعم لو متجاوز الحد الختان يسمونه إفساد، زين حتى لو كان بدون قصد. أما أني قد عملت عمل المأذون به من دون تجاوز، زين وكان عملي مقتصر على الختان دون كشف الأمور الأخرى أنه يتحمل وما يتحمل، وكان ما عندي علم أنه يتضرر، كل ذلك بعد ما يشمل الرواية ولا يشمل الإفساد، فلا ضمان. ليش؟ لأنه مأذون من المؤجر، من المالك، من الولي بهذا العمل، فالعمل نفسه هو اللي سبب، فما يسموه إفساد. فلهذا قال وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان. ليش؟ لأن ما متجاوز الحد يصدق إفساد، ولكن بشروط. أولا إذا لم يعهد إليه إلا أجراء عملية ختان، أما إذا لا صار عليه عهد أنه يعني صار عليه من ضمن الإجارة مو بس الختان، يختن ويشوف أنه يتضرر ما يتضرر، يتحمل ما يتحمل، إيه لا هنا يتحمل لأنه كان وظيفته يشوف. زين. اما اذا كان بس يلا اختن وروح ما لك شغله، ضعيف البنيه ما يتحمل، هاي مو شغلتك انت، انت عليك ختان جيد طين 5000 دينار ختنه، ختان انت ومات شسر مو بيديا، اني الختان اني ماذون بي وما يزق علي الافساد. هذا واحد دون تشخيص ماذا كان الطفل يتضرر بها بالعمليه او لا زين. ولم يكن الشرط الثاني يعلم بتضرر سابقا، اما اذا كان يعلم بتضرر سابقا فاصل العمل حرام، وإذا كان العمل حرام الأجر باطل ويصدق عليه شنو إفساد زين جيد. هذا هم نقطة ثانية. طبعا النكات بيها دقيقة، إذا ما نلتفت لهم نشوف أكو خلط ونشوف أكو ماكو مائز بين الأمور، لا هو المائز موجود زين بحسب القواعد وحسب المستندات زين. فعندنا مثل 428 قاعدة الإفساد، 429 أيضا قاعدة الإفساد في صورة دون أخرى زين. مثل 430 يقول السيد لو عالج الطبيب المريضة مسألة ابتلائية مباشرة أو وصف له الدواء، هاي صورة ذنين الشقان، هو يعالجه يعالجه يسوي له كذا وكذا وكذا يفتح بطنه يخيطها كذا المهم عملية هذا زين، أو لا يوصف له دواء يقول له اشرب هذا الدواء الفلاني حسب ما يراه، فاستعمله المريض شو استعمل الدواء وتضرر أو مات كان ضمانه على الطبيب. هاي شلون هنا الطبيب مؤجر انه يعمل هاي العمليه زين، الطبيب مؤجر على انه يعطي له الدواء، فلماذا يضمن ماذون بهذا العمل؟ نقول لا، هنا النص يقول اولا قاعده الافتاء الاتلاف موجوده وهو الافساد زين قاصد او مقاصد زين. وما رواه السكون عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير من عليه السلام من تطبب او تبيطر زين، شوف ذاك الختان ما يزرع عليه افساد لان هو نفس العمل مشروع، قال له بس اخذ هاي الطريقه سويها كانما يعني حداد نجار قال له سوي هاي العمل سواها سواها ذاك الضرر ما الضرر ما يزرع افساد، اما انه هذا يكشف او يعمل عمليه وكان سبب سبب لموته هذا يصدق إفساد وإن كان غير قاصدا. المهم سعيفنا من هاي النقطة لعله شوية بيها شوية عن دقة. نجي إلما للرواية الصريحة يقول عليه السلام من تطبب طبيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامين. شوف فالطبيب تطبب وابو البيطرة الأصل الضمان ما لم يحصل على البراءة قبل إجراء العملية وقبل كشف الدواء. إذن هذا مستند زين. فقال كان ضمانه على الطبيب وإن لم يكن مقصرا. شوف هنا العلقال يقول هاي اللي ذكرناه الفرق بين الختان والطبيب، إن قلت الطبيب مأذون ولا ضمان مع الإذن شو الختان؟ نقول الجواب هذه المباني، الطبيب مأذون في الإصلاح لا في الفساد زين، وهذا لا ينطبق على الختان، الختان مجرد قص، أما الطبيب لا يكشف ويستنتج ويستنبط ويحلل ويبين الدواء، هذا كله شو يصحوا له، هذا عمله إصلاح، أما الختان مو عمل إصلاح مجرد عمل، هذا قلت لك أكو فرق دقيق. وبغض النظر عن هذا الفرق الدقيق والتفريق بين الختان وبين الطبيب، النص يقول أنه من تطبب فهو ضامن ما لم يحصل على البراءة من وليه. وهي مسألة ابتلائية، قد عندنا أطباء ممرضين كذا يسوون عمليات يسوون أمور أخرى كشفون دواء يعني يبينون دواء يقول أخذ هذا الدواء بعدين هذا يتمرض يتضرر ضرر بليغ يصير به شلل خلل بالنوع الأبرة كذا أو يموت، فالطبيب هو الضامن. فلهذا من المناسب من للأطباء المؤمنين يأخذون البراءة، طبعا هذا كله مع عدم التقصير، وإلا مع التقصير حتى يأخذوا براءة تقصير واضح بعد هذا يكون إتلاف وإفساد واضح زين. مثل 431 يقول السيد إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض باعتبار بالغ عاقل قبل لا يسوي العملية أولية باعتبار كان مثلا صبي أو كان مغمى عليه وكان له ولي وهكذا، بذلك بهذه بالتبرع. زين، ومات المريض او تضرر بطبابته لم يضمن للنص، طبعا هو ذكرنا عن امير من عليه السلام حيث قال من تطبب وتبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن، يعني إذا يأخذ ما ضامن لم يضمن، بس هذا في شرط واضح، شرط عقلائي شرعي، إذا كان حاذقا وقد أعمل دقته واحتاط في المعالجة. ليش؟ للناس قلنا وانصراف الأدلة عن الصورة، زين، عن صورة عدم عن البراءة بالإضافة للسير على عدم الضمان في هذه الصورة. زين، مسألة 432، يقول السيد إذا عثر الحمال، يعني نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.